أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبين ذلك بعض المتأخرين حيث قال: إن في عالم الحس شيئا محسوسا مثل الإنسان مع مادته وعوارضه المخصوصة، وهذا هو الإنسان الطبيعي. كان الكلام في التفسيرات التي ذكرت لبيان حقيقة المثل النورية، أو ما تسمى ويصطلح عليها بالمثل الإفلاطونية أو أرباب الأنواع. التفسير الأول الذي قدمه الشيخ الرئيس قال أن المراد منها هو الكلي الطبيعي، وهي الماهية لا بشرط. التفسير الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس أن المراد من المثل النورية هي علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، وهي متعلقة بالصقع الربوبي وبعالم الإله، كما هو صريح أو ظاهر هذه العبارات التي أشرنا إليها، وهي التي عبر عنها أن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله. ولا ضرورة بناء على هذا التفسير، ولا ضرورة إلى توجيه هذه الجملة ببيان أن المراد منها هو عالم العقول المجردة. بقيت تتمة عبارة في كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين، أشرنا إلى المطلب بالأمس، في صفحة 107 من الكتاب يقول: فعلى هذا المعنى ينبغي أن تعرف. صفحة 107 من هذا الكتاب يقول: هذه القاعدة التي أسسناها، وهي حفظ اللفظ، حفظ اللفظ والمفهوم، ولكنه مع هذا القيد بنحو أعلى وأشرف. يؤكد الفارابي على هذه القاعدة كثيرا، ويجعلها مفتاح لفهم المعارف الإلهية. وأنتم تعلمون أهمية هذه القاعدة، وهي وحدة المفهوم وتعدد المصداق. يقول: فعلى هذا المعنى ينبغي أن تعرف أو تعرف وتصور أقاويل أولئك الحكماء فيما أثبتوه من الصور الإلهية. التفت جيدا، بعد ما أتصور أكون نص أوضح من هذه الجملة. التفت، يقول: لا على أنها أشباح قائمة في أماكن أخر خارج عن هذا العالم، يعني العالم الإلهي. لا يتصور أن هذه خارجة عن العالم الإلهي، فإنها متى تصورت على هذا السبيل يلزم القول بوجود عوالم غير متناهية. وهذا نص الإشكال الذي ذكره صدر المتألهين، قال أنه لو كانت هذه علم الحق بالأشياء، يعني العقول المجردة، للزم التسلسل. لماذا؟ لأن علمه بها يحتاج إلى عالم قبلها حتى من خلالها، إلى أن ننتهي إلى أن يكون العلم ماذا؟ جزءا من الذات وعين الذات. قال: بوجود عوالم متناهية كلها كأمثال هذا العالم. وقد بيّن الحكيم أرسطو ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة في كتبه في الطبيعيات، وشرح المفسرون أقاويله بغاية الإيضاح. وينبغي أن تتدبر هذه القاعدة، هذا الطريق الذي ذكرناه مرارا كثيرا في الأقوال الإلهية، فإنه عظيم النفع وعليه المعول، وفي إهماله الضرر الشديد، وأن تعلم مع ذلك أن الضرورة تدعو. بعد ذلك يدخل في بحث قيم، وهو أنه خب إذا كانت المصادق مختلفة، خب ما هي الحاجة والضرورة إلى أن توضع نفس الألفاظ والمفاهيم المتعارفة فيما بيننا؟ فلنخترع للمصادق الإلهية وللواقع والعالم الإلهي ألفاظ ومفاهيم مختصة. ماذا؟ مختصة بذلك العالم. لماذا نستعمل نفس هذه المفاهيم الموجودة عندنا ثم نقيدها بنحو أعلى وأشراف وأفضل وإلى غير ذلك؟ هذا قوله: وأن تعلم أن الضرورة تدعو إلى إطلاق الألفاظ الطبيعية والمنطقية المتواطئة على تلك المعاني اللطيفة الشريفة. ما هي الضرورة؟ يقول: الضرورة وهو أنه إذا استعملنا غير هذه الألفاظ والمفاهيم، خب واقعا بعد يمكن أن نتصور معنى لها في أذهاننا أو لا يمكن، نحن من خلال هذه الألفاظ المتعارفة عندنا نفهم معنى السمع، نفهم معنى البصر، نفهم معنى العلم، نفهم معنى الحياة. إذا استعملنا ألفاظ أخرى ومفاهيم أخرى، بعد نفهم هذه المعاني أو لا نفهم هذه المعاني؟ ولا نفهم، إذن كيف نطلقها هناك؟ لأن المصداق ليس بأيدينا. إذا فرضنا أن المفهوم أيضا ليس مأخوذ من الأمور المحسوسة والمعقولة عندنا، إذن ما هو الطريق لي؟ تلك المعرفة. فالضرورة قاضية بأن نستعمل نفس هذه الألفاظ والمفاهيم، ولكن المصادق ماذا؟ يقول بأنها غير هذه المصادق. يقول: المتباينة عن جميع الأمور الكلية، فإنه إن قصد لاختراع ألفاظ أخر واستئناف وضع لغات سوى ما هي مستعملة، لما كان يوجد السبيل إلى ألفاظه ويتصور منها غير ما باشرته الحواس، فلما كانت الضرورة تمنع إلى آخره. آخر جملة اللي أنا بودي أنقلها من هذا الكتاب القيم وهو هذه العبارة، قال: فإنها مهما أجريت هذا زالت الظنون التي تؤدي إلى القول بأن بينه وبين أرسطو اختلافا في هذا المعنى. يقول: إذا طبقتم القاعدة المتقدمة يرتفع الإشكال بين أرسطو وبين أفلاطون. ألا ترى أن أرسطو حين يريد أن يبين من أمر النفس والعقل والربوبية حالا، يريد أن يبين حقيقة من حقائق هذه العوالم، يخرج مخرج الإلغاز على سبيل التشبيه، لا يصرح بالمطالب وإنما يذكرها على نحو الرمز واللغ، وذلك في كتابه المعروف بأثولوجيا، حيث يقول: أشوف كيف هؤلاء كانوا يميزون جيدا بين عالم العقول وبين العالم الربوبي. يقول: إني أرسطو يقول: ربما خلوت بنفسي كثيرا وخلعت بدني، فصرت كأني جوهر مجرد بلا جسم، فأكون داخلا في ذاتي راجعا إليها وخارجا من سائر الأشياء سواي، فأكون العلم والعالم والمعلوم. هذا الذي ينسب إلى المشائين، أنهم لا يؤمنون أن حقيقة واحدة تكون ماذا؟ علم وعالم ومعلوم. على أي الأحوال، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ما بقيت متعجبا، فأعلم عند ذلك أني من العالم الشريف جزء صغير. فلما أيقنت بذلك ترقيت بذهني من ذلك العالم، يا عالم، عالم التجرد، إلى العالم الإلهي. فعند ذلك أرتقي من عالم العقول إلى عالم ماذا؟ إلى العالم الإلهي، فصرت كأني هناك متعلق بها. فعند ذلك يلمع لي من النور والبهاء ما يكل الألسن عن وصفه والآذان عن سمعه، فإذا إلى آخره. جيد، إذن هؤلاء في جملة واحدة بناء على هذا التفسير الثاني الذي يذكره الفارابي أساسا، يقول أن عالم الصور عالم الصور والمثل العقلاني أو المثل الإفلاطونية أو أرباب الأنواع ليست هي خارجة عن الصقع الربوبي، وإنما هي متعلقة ماذا؟ بعالم الصقع الربوبي. نقطة، انتهى البحث. وبين ذلك. هذه قوله وبين ذلك. الآن ننتقل إلى بحث آخر، إما هو التفسير الثالث الذي طبعا يكون في علمكم فيما يتعلق بالشيخ وبناقشه، قال بأنه جلالة قدر الفارابي تمنع، جلالة قدر أفلاطون تمنع أنه ينسب إليه هذه الأمور. هذا القول الثاني الذي نقله عن أفلاطون لم يعلق عليه أبدا، وإنما قال وبين ذلك بعض المتأخرين. كلا العلمين الشيخ جوادي والشيخ حسن زادة يقولون قوله وبين ذلك بعض المتأخرين ظاهر العبارة أنه بين ماذا؟ قول أفلاطون، مع أنه هذا ليس بيان لقول أفلاطون، إنما هو بيان ماذا؟ لأصل نظرية المثل، وهي تفسير ثالث لقول ماذا؟ لقول أفلاطون الإلهي. هذه عبارة شيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة، وكذلك الشيخ حسن زادة في والشيخ جوادي في عبارته هناك واضح. في صفحة 64 يقول الشيخ حسن زادة، يقول الجزء الثاني صفحة 64، قال وبين ذلك بعض المتأخرين هذا تأويل آخر وهو تأويل ثالث، وقوله ذلك إشارة إلى كلام من؟ إلى كلام أفلاطون، مو إلى كلام المعلم الثاني الفارابي، لأنه إشارة إلى قول المعلم الثاني وبيان له كما يقول المصنف، كما يقول يعني كما يؤيد هذا المعنى أن المصنف لا يرد على المعلم الثاني لأنه يعتقد بالمبنى، أم لأنه يرد على هذا، وهذا يكشف عن أن هذا غير ماذا؟ غير ذاك. هكذا يفهم شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة، يقول كما يقول المصنف في رده، وهذا التأويل مستبعد جدا. هذا يجعله، لأنه هذه العبارة، تعالوا معنا إلى السطر الأول صفحة 50، بعد أن يذكر وبين ذلك بعض المتأخرين، هذه عبارة يقول وهذا التأويل مستبعد جدا. شيخ حسن زادة يعتبر هذا قرينة على أنه مراد يا تأويل، تأويل كلام أفلاطون مو تأويل كلام المعلم الثاني. هذا بيان من؟ بيان شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة. فتبصر ولا تغفل، وقال وذلك البعض من المتأخرين هو العلامة الخفري. نفس الكلام يقوله شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، ولكنه يوجد احتمال آخر، وهو أنه وبين ذلك يعني هذا التأويل بعيد جدا أنه صدر المتألهين آخر بهل شكل هالعبارة، وهو كما قال وقال وبعد ذلك أيضا يأتي يقول وقال شيخنا وسيدنا يعني محقق الدامات. وإذا كان يعتبر هذا التفسير ثالث، أيضا كان يقول ماذا؟ وقال وبين، مو أنه يجعله في ذي العبارات ماذا؟ في ذي العبارات المعلم الثاني، إلا أن يقال هكذا، وهو أنه هذا التأويل الذي ذكره المعلم الثاني الفارابي صار العلام الخفري بصدد توجيه ماذا؟ بصدد توجيه هذا التأويل. عند ذلك بعد العبارة تستقيم ولا يرد إشكال على عبارة صدر المتألهين. المهم سواء كان بيان لأصل النظرية أو كان بيان لكلام الفارابي، واقعا في هذا التفسير أو في هذا البيان نكات لطيفة وعميقة لابد أن يلتفت إليها. وبين ذلك بعض المتأخرين حيث قال، هذه نص العبارات باعتبار أنه سوف يقول في أول صفحة 50 انتهى كلامه، هذا يكشف عن أن هذه العبارات بعد مو منقولة بالمضمون أو الاختصار، وإنما هي نص عبارات بعض المتأخرين. ماذا يريد أن يقول بعض المتأخرين؟ افتوا لي جيد. إلى هنا يوجد عندنا تفسير. التفسير الأول أن المراد من المثل هو الكلي الطبيعي، وهذا الذي استفدناه من كلام الشيخ. التفسير الثاني أنه ليس المراد منها لا الكلي الطبيعي ولا الوجود العقلاني لتلك الماهية في عالم العقول، بل هي علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد في عالم الصقع الربوبي. هاي اثنين. هذا التفسير ماذا يريد أن يقول؟ شوف نستطيع أن نقرب له لا، لأنه واقعا أكو. أما شيخنا الشيخ حسن زادة فلم يعلق شيء كثير على هذا، وأما شيخنا الأستاذ شيخ جوادي فأيضا لم يوضح ما هو مراد هؤلاء الأعلام من الكلية العقلية. هؤلاء يقولون، أو هذا المتأخر يقول، أنه كل الخصوصيات التي ذكرتموها للوجود العقلاني الذي محل النزاع، وهو وجود عقلاني قائم بنفسه واجد لكل كمالات ماذا؟ ها؟ لكل كمالات الأفراد المحسوسة، ولكن هذا الوجود العقلاني أو هذا الفرد العقلاني من الماهية، ماهية الإنسان، أين موجود؟ ها؟ أين موجود؟ موجود في عالم العقول المجردة المستقلة القائمة ماذا؟ بنفسه. هذا الخفري أو المتأخر نفس الخصوصيات التي ذكرت لهذا الوجود العقلاني يقول نعم لكل ما هي فردان، أحدهما مادي والآخر ماذا؟ عقلاني مجرد، ولكن ليس عقلانيا مجردا قائما بنفسه، بل عقلي مجرد قائم بالنفس. ما أدري واضح الفرق في أي نقطة؟ هو وجود مجرد وهو واجد لكل كمالات ماذا؟ هاي الأفراد الطبيعية، ولكنه أين قائم؟ قائم بنفسه في عالم العقول المجردة. يعني إذا أرد أقرب المطلب إلى ذهنك، إذا تذكرون إحنا في المثال كان عندنا هذا البحث، عندنا الشيء قد يكون وجودا مثاليا قائما ماذا؟ بالنفس، اللي عبرنا عنه المثال المتصل. ونفس ذلك الوجود المثالي القائم بالنفس وهو المثال المتصل له وجود أين؟ في عالم المثال المنفصل الذي عبرنا عنه المثال المنفصل. وهكذا هؤلاء نفس هذا الكلام، أو كما أفهم من العبارة، ها، نفس هذا المعنى يقولونه في ماذا؟ يقولونه في العقل. يقول العقل الذي هو فرد الماهية، مو مراد الفرد العقلاني في عالم العقول المجردة القائمة بنفسها، بل هو أين؟ ها؟ قائم بالناس. فقط توجد عبارة لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة فيها لعله إشارة إلى هذا المعنى. عبارته هذه، يقول في صفحة 65: فيثبت بذلك وجود جواهر عقلية في العقول. إذن جوهر عقلي، ولكن أين قائم؟ قائم بالعقل، لا قائم ماذا؟ بنفسه. في ذيل هذه العبارة اللي هي للخفري يعلق، يقول يعني بالعقول العقول الإنسانية والأذهان الآدمية. وقوله وهذا هو بعينه مذهب إفلاطون، ها؟ يعني ماذا؟ يعني يريد أن يفسر كلام من؟ كلام إفلاطون، مو كلام الفارابي. هذا يكشف عن أنه مراد ماذا؟ ها؟ مراد تفسير ثالث، مو أنه بيان لكلام الفارابي. هذا المعنى أنا من أين استفدته؟ كما قلت لا أغاي حسن زادة ولا أغاي جوادي، فقط أغاي جوادي هذه عبارته. عبارته هذه، لأنه تعبير الخفري يقول كلي عقلي، وأنتم تعلمون كلي العقلي له اصطلاح في المنطق. ما هو الكلي العقلي؟ المجموع من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي. يقول هذا مو المراد، لا يتبادر لذهنكم تيعبر الخفري كلي عقلي كلي عقلي، مراد ماذا؟ مراد هذا المعنى المنطقي، ما هو مراده؟ هذا لم يبينه، فقط كل الذي يقوله هذا يقول والبت مراد اس كلية عقلي كدر بيان حكيم سبزواري نيز آمده كلية منطقي ويا حتى كلية عقلي در معناي مصطلح آن نيز، وبالعد ما هو المراد هذا لم يبين، فلذا اكو غموض في هذا المطلب. الحكيم السبزواري في قناعته انه ملتفت كاملا الى المطلب، وهو انه دا يميز بين المراد بين ما ذكره الشيخ في الكلي وانه مراد الكلي الطبيعي، يعني المراد من ارباب الانواع هو الكلي الطبيعي، وبين ما ذكره العلامة الخفري وهو ان المراد منه ليس هو الكلي الطبيعي وليس هو الكلي ماذا العقلي بمعنى الجمع بين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، وانما مراده ماذا يعني الوجود العقلاني لهذه الماهية، ولكن الوجود العقلاني القائم بمن؟ القائم بالنفس، لا انه القائم بنفسه. واضح هذا المعنى؟ هسه تعالوا معنا اليوم نقرأ عبارة الحكيم السبزواري اولا لانه اكثر توضيحا من عبارة ماذا؟ من عبارة المتن، وبعد ذلك نرجع الى المتن. الحاشية رقم 3 صفحة 48، قال ولا يخفى أن في كلام ذلك البعض اضطرابا، هذا المتأخرين، هذا الاضطراب ما هو منشأه؟ يقول لأن بعض العبارات ظاهرها أنه يريد الكلي الطبيعي، إذا كان مراده الكلي الطبيعي فهذا مرجعه إلى كلام من؟ إلى كلام الشيخ، وبعض العبارات مراده الكلي العقلي، ثم يفسر ما هو المراد من الكلي العقلي، ثم يرجح أن مراد الخفري هو الكلي العقلي وليس مراده الكلي الطبيعي. يقول حيث خلط، هذا المتأخر، حيث خلط بين الكلي الطبيعي والكلي العقلي والمراد من الكلي العقلي ما أشرت إليه، مو الكلي العقلي الاصطلاحي في علم المنطق، لأن بعض الأحكام التي ذكرها بعض المتأخرين يناسب الطبيعي. هسه يذكر جملة من الأحكام الآن ما نريد نذكرها لأن بعد ذلك سنقرأ العبارة أين في الكتاب. يقول ولو كان هذا هو المراد، تعالوا معنا إلى السطر الثاني من صفحة 49، قال وحينئذ لو كان المراد من الكلي في كلام بعض المتأخرين هو الكلي الطبيعي، وحينئذ يكون بيان ذلك البعض كبيان الشيخ. يعني ماذا؟ يعني هذا التفسير يرجع إلى كلام الشيخ، نقطة، هذا انتهى البحث. ها، عبارته قال أن بعض الأحكام يناسب الطبيعي كقوله، وبعض الأحكام يناسب ماذا؟ الكلي العقلي، ثم يذكر مجموعة من الأحكام. فلهذا يقول وهذا في بعض سطر وهذا هو الأظهر، يعني ماذا؟ أن يحمل كلام هذا البعض على الكلي العقلي لا على الكلي ها طبيعي. جيد، ما هو هذا الكلي العقلي؟ ما هو الكلي العقلي؟ ليس مرادنا الكلي العقلي يعني الطبيعة بقيد الكلية، لا مو هذا مرادنا. بعد ما هو مرادنا؟ عرفه، قال بأن الكلي العقلي، السطر الرابع من الحاشية، بأن الكلي العقلي حقيقة والأفراد الخارجية ماذا تكون؟ رقائقه، ونفس هذا الكلام الذي نحن نقوله في أرباب الأنواع، ولكن مع هذا الفارق اللي بعد ذلك سيتضح أن هذا الوجود العقلاني للإنسان أو لفرد الإنسان قائم ماذا؟ قائم من نفسه، قائم بنفسه، والحقيقة هي الرقائق بنحو أعلى، إلى أن يأتي، تعالوا معنا، ثلاثة أو أربعة أسطر باقية من الحاشية. وعلى هذا، يعني لو فسرنا كلام بعض المتأخرين أن المراد ماذا؟ الكلي العقلي، مو مراد الكلي ماذا؟ الطبيعي. وعلى هذا كان هذا البيان والتفسير بيانا آخر غير بيان ماذا؟ غير بيان الشيخ، لأن كلام بيان الشيخ مرتبط ماذا؟ ها؟ بالكلية الطبيعي. بل ترقى، بل يؤول إلى ما ذكره المصنف قدس سره من أن إدراك الكليات مشاهدة المثل عن بعيد أو عن بعد، ولكن تزييف المصنف قدس سره إياه ناظر إلى أنه رمية من غير رامي، فإنه جرى على لسان القائل من غير استشعار بعد، وإلى أنه يستقيم في وجود المثل لنا ولم يصحح وجود المثل في أنفسها لعدم قيام الكليات العقلية بذواتها، بل قامت ماذا؟ قامت بالنفوس. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ماذا يريد أن يقول؟ هذه التفاسير الثلاثة ما هي؟ التفسير الأول أن المراد من أرباب الأنواع والمثول يعني الكلية الطبيعي. التفسير الثاني أنها ماذا؟ ها؟ علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد في الصقع الربوبي. التفسير الثالث أنه لا هذا ولا ذاك، بل هي وجودات عقلانية قائمة بمن؟ ها؟ قائمة بالنفس، لا الكلية العقلية المصطلح عليه في علم المنطق. عند ذلك وقعا يكون تفسيرا ثالثا لنظرية المثول. بعد لا يكون قوله ذلك يعني إشارة إلى كلام المعلم الثاني، بل هو تفسير لكلام إفلاطون وأن هؤلاء ما هو مرادهم من المثول. يبقى في الآخر فإن قيل إشكال، هذا إن شاء الله يأتي. خلنا نقرأ عبارة الكتاب. قال وبين ذلك. إذن من هذا البيان أنا أتصور اتضح لنا بأنه الحق ما ذكره شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة وشيخنا الأستاذ شيخ حسن جوادي، وهو أنه أساسا بيّن ذلك، يعني بيّن كلام إفلاطون مو بيّن كلام المعلم الثاني، وكان ينبغي أن يكون في أول السطر لأنه هو التفسير الثالث أو التأويل الثالث. وبيّن ذلك بعض المتأخرين حيث قال إن في عالم الحس عالم المادة شيئا محسوسا مثل الإنسان، ونحن نجد الإنسان أمامنا نرى، ولكن هذا الإنسان الذي هو الكلية الطبيعي يوجد في عالم الحس مجردا عن اللواحق، لو مع اللواحق، ها؟ مع مادته وعوارضه المخصوصة، وهذا هو الإنسان الطبيعي، يعني فرد الإنسان في عالم ماذا؟ في عالم الطبيعة، هذا هو الإنسان الطبيعي. ويوجد عندنا إنسان ماذا؟ عقلاني، لأنه هذا هو الإنسان الحسي. عندنا إنسان ما هو؟ يعني الماهية النوعية الإنسان لها فردان، فرد في عالم الحس مع العوارض، وفرد في عالم العقل بلا ماذا؟ بلا عوارض مادية، مجرد عن كل هذه العوارض. ولكن أين موقعه؟ في عالم العقول المجردة القائمة بنفسها أو بالنفس، كأنه يريد أن يقول أنها قائمة بالنفس. قال ولا شك في أن يتحقق، هذا بالمصدر، يعني ولا شك أن هناك شيئا متحققا، يعني كما أنه يوجد عندنا إنسان في عالم الطبيعة يوجد عندنا إنسان في عالم ماذا؟ في عالم العقل. ولا شك في أن يتحقق شيء هو الإنسان، ولكن مو مع هذه العوارض المخصوصة حتى يكون إنسانا ماديا. شيء هو الإنسان منظورا إلى ذاته من حيث هو هو. هنا اللي يقول الحكيم السبزواري يقول هذا الكلام ينسجم مع الكل الطبيعي، لأنه الإنسان من حيث هو هو، من هو؟ طبيعة الإنسان. لذا قال أن العبارات فيها خلط بين الكلي الطبيعي وبين ماذا؟ وبين الكلي العقلي، وإن كان الأرجح أن المراد ما هو؟ هو الكلي العقلي وليس الكلي الطبيعي. يقول ولا شك في أن يتحقق شيء هو الإنسان منظورا إلى ذاته من حيث هو هو، غير مأخوذ مع هذا الإنسان الذي هو من حيث هو هو، ما خالطه من الوحدة والكثرة وغير الوحدة والكثرة من الأعراض الزائدة على ذات الإنسانية، وهو المعنى. وهذا الإنسان من حيث هو، هو ما هو؟ قال: وهو المعنى الذي يحمل على كثيرين، اللي يحمل على زيد وعمرو وبكر وخالد، وهو المشترك بينها، على زيد وعمرو. التفت: والإنسان المجرد عن العوارض الخارجية. التفتوا جيدا، هذا معنى الإنسانية يطلق على ماذا؟ يقول يطلق على فردين، فردون، ها، زيد وعمرو بكر. هذا زيد وعمرو بكر فقط إنسان، لو إنسان مع العوارض، ها، وفرد آخر اللي أيضا يصدق عليه ما هو إنسان. إذن هذا الإنسان العقلي مو الكلي الطبيعي، هذا الإنسان العقلي أيضا فرد من الماهية النوعية ماذا؟ للإنسان. فالإنسان الذي هو نوعون له فردان، فرد محسوس حسي طبيعي، وفرد ماذا؟ وفرد عقلاني. ما أدري واضح ولا؟ قال: وهو المعنى الذي يحمل على كثيرين من زيد وعمر بعد، والإنسان المجرد، يعني يحمل على زيد وعمر، ويحمل على ماذا؟ على الإنسان المجرد عن العوارض الخارجية. مرادنا الخارجية عن العوارض المادية في عالم الحس، ها؟ هذا الإنسان المتشخص، المتشخص، لأنه الكلام للإنسان. هذا الإنسان المجرد عن العوارض الخارجية له وجود أو ليس له وجود؟ إذا لم يكن له وجود فلا معنى لأن يحمل عليه ماذا؟ إنسان. إذا له وجود، وجوده متشخص، كل موجود متشخص ومو متشخص، متشخص. هذا الإنسان تشخصه بماذا؟ يقول هذا تشخصه بعد تشخص عقلاني، لا تشخص ماذا؟ مادي. المتشخص، والإنسان المجرد عن العوارض الخارجية، ولكن هذا الإنسان ما هو؟ المتشخص بالتشخصات، ما هي؟ العقلية. جيد. فحين يحمل العقل الإنسان، هذا النوع، على زيد وعمر، يلتفت، ألفت لا معنى له، بقرينة يحمل، وبعد ذلك هم يقول هو يلتفت، هنا يراد يلتفت. فحين يحمل العقل الإنسان على زيد وعمر يلتفت لا محالة إلى معنى مجرد من العوارض الغريبة. إذا تتذكرون شبه هذا البيان كان احنا عدنا لإثبات الوجود ماذا؟ إثبات الوجود الذهني. ما هو واحدة من أدلة إثبات الوجود الذهني؟ أنه عندنا أشياء ندرك أنها مشتركة وكلية، وحيث أنها ليست في الخارج، إذن أين موجودة؟ موجودة في العقل. نفس من ذاك القبيل يقول نحن دا ندرك فد معنى عام، هذا المعنى العام ينطبق على جميع هذه، وهو ليس هو. وهذا الذي عبر عن الحكيم السبزواري: حقيقة ورقائق تلك الحقيقة. خب، ذلك المعنى العام الدائم غير الزائل الكلي الواجد لكل الأفراد، هذا له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ الجواب: ليس له وجود خارجي مادي، ولكن له وجود خارجي ماذا؟ عقلاني. وعقلاني أين؟ قائم بالنفس وقائم بنفسه. رأي اللي هو محل النزاع قائم بنفسه، ولكن الخفري ماذا يقول؟ يقول: لا، قائم بالنفس، لأنه قائم بنفسه. قال: فحين يحمل العقل الإنسان على زيد وعمر يلتفت لا محالة إلى معنى مجرد من العوارض الغريبة، حتى أن هذا المعنى مجرد عن التجرد ماذا؟ والإطلاق. وأنه مجرد يعني يصير بشرط لا، إذا صار بشرط لا يصير مطلق. هو يقول: ماذا مرادنا؟ مرادنا لا بشرط، ولكن لا بشرط الاسمي ولا بشرط المقسمي، يقول مرادنا من هذا هو اللا بشرط المقسم اللي يكون مجردا عن التجرد وعن ماذا؟ وعن الاطلاق، يعني عن اللا بشرط القسمي والبشرط ماذا؟ والبشرط لا، حتى انه مجرد عن التجرد والاطلاق. فهذا المعنى له وجود لا محالة. بأي قرينة؟ بأي دليل له وجوده؟ التفتوا تسلسل الاستدلال، بأي دليل له وجود؟ يقول لأنه يحمل على ما له وجود، أنه تحمله على زيد، تحمله على عمرو، تحمله، إذا لابد أن يكون، إذا كان الموضوع موجود فالمحمول أيضا له نحو من الوجود. فهذا المعنى له وجود لا محالة. سؤال، أين وجوده؟ في الخارج، في الخارج الحسي أو لا؟ يقول يستحيل أن يكون في الخارج الحسي لأنه مع العوارض، والمفروض أن هذا مجرد عن العوارض، إذن لابد أن يكون وجوده أين؟ وجوده في العقل. فإما أن يكون ذلك الوجود في الخارج، التفتوا إخواني، هذا كل الخارج، وهذا الخارج الحسي الطبيعي، وإلا الوجود قائم بالنفس أيضا له وجود خارجي. فإما أن يكون ذلك الوجود في الخارج أو في العقل، وعلى الأول قياس استثنائي. يقول وعلى الأول يلزم أن يكون المتشخص بالوجود غير متشخص بالوجود، وعلى الأول لزم أن يكون المشخص، وعلى الأول لزم أن يكون المشخص عارضا خارجيا مؤخرا عن الماهية ماذا؟ في الوجود. ايش يريد يقول في هذه الجملة؟ اذا تتذكرون احنا كان عندنا بحث بان عوارض الماهية على نحوين، عوارض الماهية وعوارض وجود الماهية. عوارض الماهية من قبيل نفس الوجود، فانه بالوجود تتشخص ماهية، وما لم يأتي الوجود تتشخص الماهية أو لا تتشخص. الشيء ما لم يوجد لم يتشخص. وعندنا عوارض الوجود مو عوارض الماهية، مثل ماذا؟ مثل البياض والسواد وإلى غير ذلك. جيد، يقول إذا كان هذا الموجود العقلاني المجرد موجودا أين؟ ها؟ موجودا في الخارج، هذا القياس الاثنائي، للزم أن يكون موجودا قبل أن يعرضه ماذا؟ قبل أن يعرضه التشخص، لأن البعد بعده تشخص أو لم يتشخص؟ لم يتشخص، والتالي باطل، لأن تشخص الشيء إنما هو بالوجود، فالمقدم مثله، وهو أنه له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ ليس له وجود خارجي. لذا لإبطال الشق الأول وهو أن يكون له وجود خارجي، قالوا على الأول لزم أن يكون المشخص اللي هو عارض الماهية لازم أن يكون عارضا خارجيا مؤخرا عن الماهية ماذا؟ في الوجود، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. فتعين الثاني، وهو أن هذا الوجود المجرد حتى عن التجرد والإطلاق موجودا في العقل متشخصا ماذا؟ ها؟ بتشخص عقلي، بحيث يمكن أن يلتفت إليه بدون الالتفات إلى ماذا؟ إلى تشخصه ووجوده. سؤال، هذا الوجود الموجود في الذهن، ذهنكم يمي، هذا الوجود الموجود في الذهن جوهر لعرض، هذا الوجود العقلاني جوهر لعرض، جوهر لعرض، النتيجة جوهر لهم مجوهر. سؤال، لأنه هو يستدل وهذا المعنى جوهر، هذه هي مشكلة هذا الوجه، وهو أنه يقول هذا الوجود العقلاني القائم بالنفس وجوده وجود ماذا؟ وجود جوهري. لماذا؟ يقول لأنه يحمل حقيقة على ماذا؟ على الأشياء الخارجية في الخارج التي هي جوهر، فهو أيضا جوهر. لذا قال وهذا المعنى جوهر لحمله على الجواهر حملا اتحاديا، متحد معها بالحمل الأول، هذه ما هذه محمول عليها.
فيثبت بذلك. إذن إلى هنا أثبت أمور ثلاثة: أولا أنه وجود عقلاني، ثانيا أنه وجود عقلاني قائم بالنفس، ثالثا أن هذا الوجود العقلاني القائم بالنفس ما هو؟ ها؟ جوهرون. طبعا هذا على المباني اللي حققها صدر المتألهين لا يتم، ولكن على بعض المباني ماذا؟ أنه كل ما في الذهن فهو داخل تحت مقولته بالذات، هذا الكلام يتم. قال: وهذا المعنى جوهر لحمله على الجواهر حملا اتحاديا، فيثبت بذلك ماذا؟ وجود جواهر عقلية في العقول، تكون تلك الجواهر ما هي؟ يا مولانا أطفو بعد أخرج مولانا أخرج درسنا الآن احنا فضل. فيثبت بذلك وجود جواهر عقلية في العقول، تكون تلك الجواهر ماهيات الموجودات الخارجية. التفتوا جيدا، وهذا خير قرينة على أنه هو بصدد تفسير كلام إفلاطون، مو بصدد بيان كلام ماذا؟ المعلم الثاني. وهذا هو بعينه مذهب إفلاطون. واضح صار إلى هنا؟ مذهب إفلاطون، يعني هذا التوجيه أنه هذه عبارات منه، عبارات بعض المتأخرين، قلنا بالنص منقولة. فإن قيل، واسمحوا لي، فإن قيل إشكال يريد بأنه يا مولانا إفلاطون دا يثبت أعيان، وأنت أثبتت أعيان، أثبتت ماذا؟ ها؟ لا، مو مفاهيم، وجود، وما دا ينظر إليه بإلحاظه إلى الخارج، ينظر إليه كوجود عقلاني. أنت أفلاطون دا يثبت وجودات قائمة بنفسها، وأنت أثبتت وجودات ماذا؟ قائمة بالنفس. وهي فرق أكو. فإن قلت، فإن قيل، هذا كلام الخفري ها، فإن قيل المشهور أن أفلاطون أثبت الجواهر العقلية أين؟ في الأعيان. طبعا هذا على التفسير المشهور لجنو لأرباب الأنواع، وإلا على التفسير الذي ذكره المعلم الثاني الفارابي. بعد هذا الكلام تام أو غير تام؟ غير تام ها. المشهور أن أفلاطون أثبت الجواهر العقلية في الأعيان، بحيث هي ماهيات كليات، هي ماهيات كليات لماذا؟ للأفراد الخارجية. قلت الآن الخفري ماذا يقول؟ قلت مراده من الأعيان يعني العقول. واضح؟ كيف يطلق الأعيان؟ نحن نفهم عندما يقال أعيان يعني مراد ماذا؟ يعني العين الخارجي. كيف تقول بأنهم مرادهم من الأعيان يعني القائمة ماذا؟ ها؟ قائمة بشيء مراده العقول. يقول: كم له نظيرها؟ أنتم جنابكم في صور علم الحق العرفاء ما يقولون عن علم الحق بالأشياء أنها أعيان، أعيان الثابتة، هذا قائمة بنفسها، لو قائمة بشيء، قائمة بشيئين وبنفسها قائمة بشيئين، لأنه علم الحق سبحانه وتعالى في علم الحق في الأعيان الثابتة، لأن صورة علم الحق سبحانه وتعالى. قل لماذا، ما هو وجه التسمية؟ لماذا سميت الأمور العقلية عينا؟ الجواب يقول: باعتبار أنه عندما ينسب إليها غيرها تكون هي الأصل، وتكون الأشياء الأخرى فرع لها، فتسمى عينا لأنها هي الأصل، وتسمى الغير ماذا؟ فرعا عليها. قلت: لعل مراد إفلاطون بالأعيان العقول. فلذا الحكيم السبزواري في الحاشية جيدة، حاشية توضيحية، العقول أي عقولنا. ها، مراد سميت أنها لعل مراده بالأعيان العقول، يعني ماذا؟ عقولنا. وهذا ليس فيه استبعاد. لماذا؟ لأن ما في عقولنا موجودات مجردة جمعية دائمية، وهي أطوار ماذا؟ لعقولنا. فهي بأن تكون موجودة أصيلة ذوات أظلة، والأفراد الطبيعية ماذا؟ ظلال لها. وبهذا اللحاظ سميت ماذا؟ سميت الأمور العقلية ماذا؟ أعينية وأعيان. لعل مراده بالأعيان العقول، فإنها أعيان العالم الحسي، والعالم الحسي إنما هو الظل لها عند من؟ عند أفلاطون. انتهى كلام الخفري.
وهذا التأويل مستبعد جدا، بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.